وان عسى ان يجاب فكل رجاء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. طهران تعلن رفضها لأي مطالب خارج الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت الجولة الجديدة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي ستركز على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني. اجتماع يعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة علي باقري كاني كبير المفاوضين الإيرانيين، وانريكي مورا مساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال عبد اللهيان أن الغاية الرئيسية لمفاوضات فيينا هي استيفاء حقوق شعبنا وإلغاء إجراءات الحظر التي فرضت بشكل أحادي عليه من قبل أمريكا. وأضاف أن التروكة الأوروبية واكبت التوجه الأمريكي والتزمت به خلال صمتها وانفعالها رغم أنها اعتبرته غير قانوني وغير مقبول. وجدد تأكيد على أن نافذة هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ويجب أن تعي أمريكا والدول الأوروبية الثلاث هذه الحقيقة. أعلن المتابعون القضائيون لملف اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن تحقيقات المشتركة حققت تقدم، وأن معاقبة الأمر والفعل لهذه الجريمة مسألة حتمية لابد من الوصول إليها. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهدينية إنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في هذه الجريمة، مشيرا إلى إعداد الملف في 1300 صفحة. أكدت القوى والشخصيات الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية. وشددت الفصائل في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام على تمسكهم بكافة حقوقهم، معتبرة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني يهدف إلى إدامة النظام الدولي الخاضع في معظمه لإرادة الإمبريالية الأمريكية. وأكدت أيضا أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لن ينتزع حتى تحرير البلاد. وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
29 من شهر نوفمبر وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، رمزيته أنه لم يتبقى في هذا العالم من الأنظمة الرسمية من هو متضامن مع القضية الفلسطينية سوى محور المقاومة، ولم يعد أحد ينظر إلى هذه القضية الفلسطينية على أنها بوصلة ومؤشر، وهنا أقصد الأنظمة الرسمية، ما زالت فقط الأنظمة التي تعيش في دائرة محور المقاومة حتى على مستوى الإعلام. وهنا أنا يجب أن أتطرق إلى مستوى الإعلام. حتى على مستوى الإعلام ما زالت القنوات والمؤسسات الإعلامية التي تعتبر الخبر الفلسطيني بأنه هو الخبر الرئيس وأنه هو القضية هي فقط أو هو فقط الإعلام الذي يتبع لمحور المقاومة. للأسف انتهى من العالم هذا التضامن، أصبح فقط تضامن رمزي. يوم التضامن العالمي لم يعد تضامن حقيقي. والدليل أيضا أن هذا اليوم فيه يتذكر الفلسطينيون أن هناك مئات القرارات الدولية التي اتخذت في المؤسسات الدولية ضد الكيان الإسرائيلي وضد ممارسات الكيان الإسرائيلي وتحولت إلى حبر على ورق وظلت في أرشيف المؤسسات.
أحكمت وحدة الجيش الأثيوبي قبضتها على بلدة شفرة الاستراتيجية من جهة الخلف، ما دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية لهذه المنطقة. وذكرت مصادر إعلامية أن الوحدات الأثيوبية نجحت بتأمين طريق ميلي الذي يعبر من خلاله ما يفوق 90% من واردات البلاد القادمة من جيبوتي. في سياق متصل، نجحت قوة منطقة عفر الموالية للجيش باستعادة سيطرة على المنطقة، وأشارت إلى متابعة وحدتها تقدم نحو إقليم أمهرة. إنسانيا، قال برنامج الأغذية العالمي أن الملايين باتوا يواجهون الجوع كنتيجة مباشرة للصراع في أثيوبيا. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت عدد من المدن الأخرى إقفالا للطرق الرئيسية، وأغلق المحتجون عبر إحراق الإطارات والحاويات طرقا تربط بيروت بجنوب البلاد وشرقها، إضافة إلى بعض الطرق احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تسجيل الليرة اللبنانية تدهورا في قيمتها خلال الأيام الماضية. قبلت لجنة الطعون في محكمة استئناف طرابلس الطعون التي قدمتها شخصيات ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أبرزهم منافسه فتحي بشاغة. وتم قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة يتعلق بحمل جنسية مزدوجة وتوقيعه وثيقة لتعهده بعدم الترشح للفترة السياسية المقبلة عند انتخاب الحكومة الانتقالية. وقالت اللجنة إنه لا تزال أمام الدبيبة فرصة للتقدم بطلب الاستئناف أمام المحكمة. تبادل مسؤولون بريطانيون وفرنسيون الاتهامات بعد غرق 27 مهاجرا في أسوأ كارثة تتعلق بالمهاجرين في الممر المائي الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محاولة استغلال أزمة المهاجرين سياسيا. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. طهران تعلن رفضها لأي مطالب خارج الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساؤكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 دنيا الشباب، على رأس الثامنة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 8:12 عند 8:45 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 عند 9:15، اليمن، التصدي والتحدي. قسم الأخبار في الساعة 10 يقدم لحضراتكم حصاد المساء. في الساعة 10:25 تأتيكم فضاءات أدبية. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 10:08. عند 11 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12 والدقيقة 23، تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:36 دقيقة، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، موضوعها الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات. إيران اليوم، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 1:36، عند 2:06 تمثيلية الإذاعة. نشكركم أحبتي ونتمنى لكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
رعى الله الأحبة حيث حلوا لهم في القلب مرتحل، وحلوا خيول الشوق مسرجة إليهم، تبارت حيثما ساروا وهلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على نبينا وآله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أجمل وأطيب وأحلى تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برنامجكم دنيا الشباب. أهلا بكل من يستمع إلينا الآن، أهلا بكل من يستمع إلى المذياع، إلى إذاعة طهران، إلى برنامج دنيا الشباب. أهلا بكل مشارك في هذا البرنامج إن كان صوتيا أو كتابة. الشباب عفوا، والاعتبار من الفشل. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، يقال بأن ليس الأذكياء هم فقط من يصنعون النجاح، لكن كثرة الخبرات والتعلم من فشل الآخرين هي الطريق الذي أدى إلى نجاحهم. لذلك نجد النجاح مهمة مستعصية في بدايتها، لكن سرعان ما تتبدد هذه الأفكار لأصحاب العقول النيرة، لأن الإقدام على العمل والمحاولات المتكررة المرة تلو الأخرى أمر مهم للوصول إلى الهدف الذي يسعون إليه. نجد هنا أحبتنا بأن الثقة بالنفس والإرادة القوية تمثلان العامل الأساسي للوصول إلى النجاح الذي نصب إليه، لأن كل إنسان لديه إمكانيات النجاح، لكن نجاحه يعتمد على قدرته وتفجير مواهبه والعمل عليها لتحقيق طموحه. لذلك أحبتنا أعزائنا مستمعينا، يجب علينا أن نملأ أنفسنا بالإيمان والأمل. الإيمان بالله أساس كل نجاح، هو النور الذي يضيء لصاحبه الطريق. والثقة بالنفس لا تعني الغرور والغطرسة، لكن هي نوع من الاطمئنان إلى إمكان تحقيق النجاح. ليس كل محاولة فشل تعني الهزيمة، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، لأن الفشل لا يعني أنك إنسان فاشل، بل يعني أنك تعلمت شيئا جديدا. الفشل لا يعني أنك إنسان جاهل، بل يعني أن عليك اختيار طريق آخر للوصول. الفشل لا يعني أن عليك الرضوخ والتسليم للواقع، بل يعني أن عليك المحاولة والسعي من دون يأس. أنتم أحبتنا، هل توافقون هذه الرؤية؟ هل هذه الرؤية صحيحة برأيكم؟ وأين يكمن الخلل؟ بانتظار مشاركاتكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا دكتور فاتن النظام، الأخصائية الاجتماعية ومدرب للتنمية البشرية من سوريا. سؤالي لكم هو، هناك من يشكل على مقولة أن الفشل طريق النجاح، ما هي إجابتكم؟
أول شيء كلمة أنه هو الفشل هو طريق النجاح، هي المقولة هي حقيقة صحيحة 100%، لأن النجاح هو ما بيجي من أول كبسة زر، ولا النجاح هو عبارة أن الواحد بينام بيسيئه وبيكون ناجح. النجاح هو بده مثابرة، النجاح هو بده إرادة، النجاح هو بده متابعة. والفشل ما تنقول نحن كيف الواحد بينجح، أكيد بيكون هو ممكن كتير فشل مرة واثنين وثلاثة لعدة يوصل للنجاح، ولكن ما تنقول نحن أنه بعد الفشل بيجي النجاح، لأنه هو بيكون أحيانا بالمحاولات. ونحن بنقول مثل الصيد، يمكن أول مرة نصطاد ما نطلع سمك، ثاني مرة ثالث مرة لا يمكن نصطاد مو بس سمك نسترد من السمك. فهي بتكون الطريقة أنه يمكن أخذ الصيد من أول مرة أو التجربة، ولكن بمختلف الطرق. ممكن يكون نحن معنا هي الهمة، فمشان هيك بنغير الطريقة. ممكن نحن في خطة غلط عم نعملها، أو يمكن نحن في مهارة لا نمتلكها فبيكون نمتلكها ونحقق النجاح. ونجاح حلو حقيقة، يلي بيستطعم طعم النجاح بحياته ما بيقعد بحب يتذوق ولا يستطعم غير طعم النجاح.
دكتور فاتن النظام، الأخصائية الاجتماعية ومدربة التنمية البشرية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك.
طيب أحبتنا الأفاضل، في يوم السبت حينما خرجت من الاستوديو بعد ساعة ساعتين وصلتني هذه الرسائل، ويعز علي بأن لا أقرأها، لأن أولا هي من مستمعين الأحبة، وثانيا بأن تخص موضوع البرنامج. الأخ أبو علي من فلسطين المحتلة كتب، شكرا لتحياك الأخ أبو علي، كتب: قيل لتوماس أديسون كم مرة فشلت قبل النجاح في اختراع المصباح الكهربائي، وهي 99 مرة، فقال له: لم تكن فشلا بل كانت خطوات النجاح. تعبير رائع جدا، مصطلح ومفردة رائعة جدا، بأنه نرى الفشل بأنه خطوة إلى النجاح، خطوة نحو النجاح. شكرا لك يا أبو علي. الأخت العزيزة هيفاء حسن من المملكة العربية السعودية، شكرا لتحياك، تكتب: الفشل من أصعب الأمور التي قد يصادفها الشباب في حياتهم عند القيام بأمر ما، لكن العاقل هو من يتخذ من الفشل سلما للنجاح، ولا ينبغي أن يعوقه الفشل عن مواصلة الطريق، وحتى وإن تكررت حالات الفشل فلابد أن يتصف الشباب بالعزيمة والقوة حتى تحقيق النجاح. أحسنت يا هيفاء، شكرا جزيلا لك. والأخت أم علي الحسيني أيضا بعثت بهذه الرسالة طبعا عبر الواتساب، أيضا هناك رسالة إن شاء الله سأقرأ رسالتها عبر الواتساب أيضا، تكتب: وشكرا لتحياك يا أخت أم علي الحسيني، من منا لم يتعرض للفشل من فترة من حياته، سواء كان في العمل أو الدراسة أو حتى في الحياة العاطفية، لكن هنا تكون قوة الإرادة والعزيمة والتوكل على الله تعالى، ولكل جواد كبوة. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق. أنا أحبتي في يوم السبت تحدثنا عن أسباب الفشل، بأن ما هي الأسباب، هناك عدة نقاط ذكرناها برأيي أنا راقت لي جدا كثيرا واستلطفتها جدا، فبالإعادة إفادة أو أردت أن أعيد هذه النقاط وهذه الأسباب مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم، ممكن تكون وقفة لنا لكي نفكر أكثر وأكثر حول هذا الموضوع خاصة بالنسبة للشباب. من الأسباب التي يعني تؤدي إلى الإحباط والفشل التي ذكرها ضيفنا الكريم، ونحن ذكرنا بعض منها، وهناك بعض المستمعين أيضا ذكروها، أولا السبب الأول هو عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، ضعف الإيمان بالله تعالى. طبعا هذا كان من النقاط رقم 6 أو 7 ذكر في البرنامج، لكن أنا أرى بأنه هذه أول نقطة التي تحفز وتشوق وتشجع الإنسان لكي يخرج من حالة الإحباط والفشل، إن كان إيمانه وتوكله وثقته بالله سبحانه وتعالى أكبر وأكثر. هذا أحد الأسباب، هو ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من الأسباب الأخرى أيضا افتقاد المثابرة، وأيضا من الأسباب التي ذكرناها عدم الثقة بالنفس، عدم احترام الذات، عدم حب النفس. من الأسباب الأخرى تقديم الأعذار، هذه أيضا نقطة جميلة جدا ذكرها ضيفنا الكريم من سوريا، قضية تقديم الأعذار، يعني الشخص دائما يقدم أعذار لتماطله لتماهيه في إنجاز مهماته والتقدم نحو النجاح. هناك أيضا موضوع آخر ذكر، وهو فصل التجارب السابقة عن التجارب الحالية، علينا أن لا نعيش في الماضي وفي التجارب الفاشلة السابقة ونتأفأف ونتحسر عليها فقط، علينا أن نترك ذلك الفصل، نغلق ذاك الفصل وذاك الكتاب من التجارب السابقة وننتقل إلى التجارب الحالية. هناك أيضا موضوع عدم الانضباط، عدم الانضباط هو أحد أسباب البقاء في الفشل والإحباط. وهناك موضوع آخر أيضا ركزنا عليه، قضية التفاؤل، الخروج من التشاؤم وفتح أبواب التفاؤل، ونظرتنا إلى الحياة تكون بشكل تفاؤلي وتفاؤلية، وهذا الأمر يساعدنا جدا جدا للخروج من مرحلة الفشل، والتي قلنا بأن الأفضل والأحسن والأحلى بأن لا نقول الفشل، نقول الخروج من تلك الخطوة الغير ناجحة، لأنه قلنا كل المراحل الفشل التي يمر بها الإنسان تعتبر كخطوات للوصول إلى النجاح.
آمال وتطلعات، أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أحبتنا، أجمل ما قيل بأن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل. إلى ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
تحية لكم مستمعينا الكرام. يقال لنا إن التغلب على العقبات الصعبة سيجعل للنجاح في المستقبل مذاقا أفضل بكثير، ومع ذلك ظهر بحث جديد ربما يشكك في هذا القول. فعلى مستوى التوقعات على الأقل، الفشل في البداية يمكن أن يقود الناس إلى التقليل من مدى سعادة الشعور بالنجاح، فالحياة مليئة بالعقبات، ولرد فعل الناس تجاه العقبات أهمية كبرى في قراراتهم وإنجازاتهم على حد سواء. وقد أثبت بحث سابق أن توقعات الشعور بالمتعة والسعادة تعد عاملا أساسيا، كما يلخصها السؤال التالي: إذا تمكنت من تحقيق هذا الهدف، فما مدى شعوري بالسعادة عندئذ؟ مستمعينا الأفاضل، يشير المثل القائل: العشب دائما أكثر اضطرارا على الجانب الآخر، إلى أن الناس يقضون الكثير من أوقاتهم في التوق إلى أشياء لا يمكنهم الحصول عليها، وتستغل فرق التسويق هذه النزعة من خلال تقليل الكمية المتصور توافرها من منتج ما لخلق إحساس بندرته وزيادة رواجه. ووفقا لهذا المنطق، كلما كان الوصول إليه أصعب ارتفعت قيمته، لكن هل هذا نموذج جيد يوضح كيفية تعامل الناس العاديين مع الفشل؟ حسب ما ورد في حكاية الثعلب والعنب التي كتبها إيسوب، غالبا ما يكون للفشل تأثير معاكس مباشر يقنعنا بالتخلي عن خطتنا السابقة. ففي هذه الحكاية ينجذب الثعلب نحو عنقود عنب يتدلى من الكرمة ويحاول القفز للإمساك به، ولكن رغم أنه يقفز بكل قوته فإنه يفشل في الوصول إليه، وسرعان ما يدرك أن العنب معلق عند مستوى مرتفع جدا عن الأرض. وأخيرا يغير الثعلب رأيه ويرحل، مستنتجا أن العنب ربما كان حامضا على أي حال. ووفق هذه الحكاية، يمكن للفشل أن يجعل النجاح في المستقبل أقل جاذبية. ترى أيهما أصدق، نموذج العشب أكثر اضطرارا أم العنب الحامض؟ تعالوا أيها الأفاضل، نؤمن إيمانا حقيقيا بأن الآية الكريمة هي أفضل مصداق للحياة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
أحييكم أحبتي الأفاضل، وأحيي مستمعتنا الكريمة الأخت عذراء الموسى من العراق. سلام عليكم الأخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك ولهذا الأداء والتسجيل، ونشكركم على هذه البرامج الشيقة.
شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا،
الله يحفظكم.
حياك الله.
الموضوع أود أن أقول أنه طبعا أنا أعتقد أن الشيء هو بداية لخطوات النجاح، لأن كل شخص وخاصة الشباب يكون قليل خبرة حتما سوف يتعثر بعض الشيء حينما يريد أن يسير نحو النجاح، لأنه بكل الأحوال سوف يتعلم من التجارب الفاشلة. ولكن هنالك شيء مهم، أنه حينما يفشل الإنسان عليه أن لا يشعر بالإحباط، لأن الإحباط يولد اليأس، واليأس يولد الخسارة وعدم المحاولة. لذلك علينا أن ندرك أن كل شيء، طبعا لكل شيء لابد أن تكون هنالك عثرات، ليس كل شيء يأتي بالسهل، فإنه حتما سيكون هنالك إصرار إذا قضينا على الإحباط. فإذا العزيمة والإصرار أنا أعتقد هما مفتاح النجاح في كل الأحوال وطريق نحو تحقيق الطموح. علينا أن لا نعطي للفشل فرصة ويكون أحد المدمرين للطموح والآمال، وتكرار المحاولة هو مفتاح لكل الأمور المنجحات وكذلك المنجيات من التكامل والتكاسل والإحباط والفشل. علينا أن ندرك هذه الأمور لكي نستطيع أن نسير نحو الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى الخير والنجاح.
أحسنتي، شكرا، شكرا جزيلا لك عذراء الموسوي من العراق. وهذه النقطة التي أشارت إليها عذراء وهي المثابرة والعزيمة والإرادة، أكيد أكيد هي من إحدى مسببات الوصول إلى النجاح. طيب، والآن إلى سجاد علاء من العراق. سلام عليكم الأخ سجاد. الأخ سجاد، عليكم السلام.
حياك الله
كل
المستمعين وكل كادر.
يا أهلا وسهلا.
حقيقة موضوع مهم جدا. يعني أود أن أعاقب على ما طرحته الأخت قبل قليل، هو أنه يجب أن لا يضع الإنسان في حسبان اليأس والإحباط، ولكن أيضا هناك نقطة أخرى تعد قاعدة من قواعد النجاح، وهي أنه دراسة الخطة التي يعني نمشي بها. اليوم لما نفشل بمحاولة من المحاولات لا يجب أن نعيد نفس المحاولة، يعني إذا أعدنا نفس المحاولة بنفس الخطوات حتما سنفشل. يجب أن نغير الطريقة، يجب أن نبتكر طرق جديدة للنجاح في أي مشروع من المشاريع، سواء على مستوى الإعلام، على مستوى التجارة، على مستوى أي من المستويات، حتى على المستوى الفكري. اليوم أنا لما أود إقناع مجموعة ما بفكرة معينة قد تقود لفعل الخير أو قد تقود لإصلاح أمر ما، يجب أن أبتكر عدة طرق للإقناع، لأنه حتى توائم هذه الطرق العقليات المتفاوتة للناس، وأيضا في التجارة وفي غيرها نفس الشيء. فهذا ما أود الصراحة، يعني أنه يجب أنه اختلاف الطرق للوصول.
أحسنت الأخ سجاد. نعم. من العراق، شكرا. سجاد، كم سنة عمرك؟
عمري 25.
الله يحفظك ويخليك إن شاء الله. هل مررت بتجارب فاشلة واعتبرت منها، وكيف تصرفت مع هذه التجارب، كيف تعاملت معها؟
والله مررت بعدة تجارب فاشلة، حتى في مستوى الإعلان تقديم برامج، وفي مستوى أيضا التجارة حاولت الدخول وفشلت بأول تجربة يعني، ولكن هذا ما زاد إلا إصرار وعزيمة، وكذلك تفكير وتأمل بدخول عن طريق أو بطرق جديدة للوصول يعني.
الحمد لله وشكر.
إن شاء الله سيكون نجاح حليفنا بإذن الله.
يا رب إن شاء الله. الله يوفقك الأخ سجاد من العراق، ويوفق كل شبابنا إن شاء الله، وأجمل ما يعني أراه في شبابنا وفتياتنا حينما يتحدثون عن الأمل، عن المثابرة، عن العزيمة، عن الإصرار، عن ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، عن احترام ذاتهم وحب أنفسهم، هذا يزيدنا شوقا وشغفا وأملا بشبابنا في المستقبل إن شاء الله.
مهارات للنجاح. مستمعين الأفاضل، تحية لكم وأهلا بكم. لأجل معرفة آليات النجاح، تعالوا نتعرف على أسباب الفشل التي يصاب بها بعض الشباب. ومنها أولاً عدم الاعتراف بمعرفة كل شيء حول مختلف الأمور، وعدم الاهتمام بضرورة تعلم كيفية القيام بالأشياء بشكل سليم للوصول إلى النجاح. ثانياً محاولة الوصول إلى المثالية وتحقيق الكمال المستحيل. ثالثاً وجود مخاوف داخلية تؤثر على إدراك النجاح والوصول إليه، والخوف من فقدان المحبة والدعم من الآخرين. رابعاً الخوف من التغيير الذي يحصل بشكل تابع للنجاح. كما توجد بعض الأشياء التي من الممكن أن تعيق تحقيق النجاح في الحياة، ومنها أولاً نقص في تقدير قيمة الوقت، وعدم معرفة كيفية استغلاله بالشكل المناسب لتحقيق النجاح. ثانياً عدم القيام بالأشياء التي تتماشى مع تحقيق الأهداف المرجوة. ثالثاً وضع قيود ذاتية وعدم الإيمان بالقدرات والتقليل من المهارات الشخصية. رابعاً الاستمرار في وضع الأعذار والمبررات المختلفة لتبرير عدم المحاولة في تحقيق النجاح. الافتقار للذكاء الاجتماعي وعدم معرفة الطرق المناسبة للتعامل مع الآخرين بشكل لائق. خامساً المماطلة وتأجيل القيام بالمهام المطلوبة، عدم القيام بالإجراءات والأشياء التي تساعد في تحقيق النجاح. سادساً وأخيراً عدم القدرة على مواجهة الشدائد وتجنب مواجهة العقبات المختلفة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لكم حياة بعيدة عن الفشل، وإن أصابكم منها شيء أن يكون الاعتبار بالفشل هو السمة الغالبة في حياتكم، ودمتم بخير.
طيب أحبتي الأفاضل، في نقطة أيضا طرحناها يوم السبت، أنا أكرر هذا الموضوع لأن من وجهة نظري برأيي وأتصور بأنها نقاط مهمة جدا وعلينا أن نقف عندها ونفكر فيها مليا أو كثيرا. نقطة طرحت وهي أيضا طرحها ضيفنا الكريم من سوريا، قضية برمجة الفكر على النجاح أو الفشل. قال بأن هناك دورات موجودة بأن نبرمج أفكارنا نحو الفشل أو النجاح، وهذه حقيقة أحبتنا الأفاضل، بأنه دماغنا وأفكارنا هي التي تسيطر علينا في الكثير من الأحيان. يعني نحن إذا برمجنا فكرنا نحو الفشل والإحباط ونبقى في هذه المرحلة ولا نود الخروج منها، أكيد حياتنا ستبرمج عفوا على الفشل. لكن إذا برمجنا أنفسنا وفكرنا ودماغنا على النجاح، فأكيد هذا الموضوع سيؤثر على حياتنا. بالواتساب أحبتنا الأفاضل، الأخ علي الموسوي مستمعنا الكريم والدائم للبرنامج، طرح سؤاله الذي طرحه يوم السبت. قال بأنه من أسباب النجاح توفر الفرص والرعاية، هل البيئة الأسرية تعني الحظ؟ الأخ علي الموسوي، نحن اليوم ويوم السبت تحدثنا عن قضية الفشل والنجاح. بالنسبة للحظ، في بعض الناس تعتقد بموضوع الحظ، في بعض الناس لا تعتقد بهذا الموضوع، وأنا أضيف هذا الموضوع يا أخ علي الموسوي بأنه هناك الكثير ممن تربوا في بيئة كما يقال بيئة بيرفكت، بيئة ممتازة، بيئة لكن لم يخرجوا كناس ناجحين في حياتهم، وأيضا أصابوا بالفشل. هناك الكثير من الناس ممكن تربوا وعاشوا في بيئة محبطة جدا، في بيئة حتى فيها فقر مدقع أيضا، لكن خرجوا علماء، خرجوا مخترعين، خرجوا مكتشفين. فقضية الحظ هذا أولا موضوع خارج عن بحثنا لهذا اليوم. نحن اليوم لا نريد أن نتحدث عن الحظ، اليوم نريد نتحدث عن الفشل والنجاح في حياتنا. لكن أنا أضفت هذه المعلومة لحضرتك، وأكيد أنت يا أخ علي الموسوي ومستمعين الأفاضل لديهم هذه التجربة بالنسبة للناس الذين تربوا في نعيم وفي كل الإمكانيات كانت موجودة تحت أيديهم، لكن لم يصلوا إلى مراحل النجاح. وهناك الكثير ممن عاشوا في مجتمعات وبيئات فقيرة جدا جدا، لا تمتلك أقل الإمكانيات، لكن خرجوا بنجاحات، خرجوا ب نجاحات كبيرة جدا جدا في حياتهم. أنا أشكرك يا علي الموسوي من العراق والأخت أم علي الحسيني. يا أم علي، أنا قرأت مشاركتك التي كتبتيها يوم السبت، وتحدثت عن الإرادة، قوة الإرادة والعزيمة والتوكل على الله تعالى. تقول بأن العبرة ليس بالفشل، العبرة أن تكون للشخص عبرة وحذر من الكبوات الأخرى وأخذ القرارات الصائبة، لأن المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، وأخذ العبرة من الأخطاء والفشل. وعلى الأسرة تقديم المساعدة والنصائح للشاب لأنهم أكثر خبرة في الحياة، وعلى الشباب استشارة من هم أكبر منهم سنا وأكثر تفهما، خصوصا الأبوين والأقارب. شكرا لك يا أم علي الحسيني، شكرا لبطاقاتك ولتحاياك. تقول ليس المهم السير قرب الحفرة، المهم الانتباه لكي لا نقع في الحفرة. عفوا حبيبة قلبي أم علي الحسيني، أنا قرأت مشاركتك التي كانت مكتوبة والواتساب، الآن دخلت على الواتساب وأكملت مشاركتك، وإن شاء الله يا ربي لا تعتبين علينا، وكل مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله لا يعتبون علينا، لأن نحن قدر الإمكان نحاول أن نقرأ المشاركات التي تصلنا، قدر الإمكان نحاول أن حتى الاتصالات والهواتف التي تأتينا نجيب عليها، وتكون استمراريتنا مع مستمعين الأفاضل مستمرة دائما إن شاء الله، لأن أنتم كما قلتها دائما وأقولها إن شاء الله في المستقبل، أنتم في أعيننا، أنتم على الرأس وأنتم بعيننا إن شاء الله. صبحي عبد الحميد معنا مباشرة. الأخ صبحي، سلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا سيدة منارة.
يا أهلا، يا أهلا وسهلا،
كيف صحتكم جميعا؟ طمنونا عن صحتكم.
حياك الله، شكرا جزيلا لأخ صبحي. الحمد لله وشكر، الحمد لله، الحمد لله بخير. شكرا.
الفشل،
أي
نعرف ما هو الفشل؟ هو عدم تحقيق هدفنا، لكن إذا فشلنا كيف نعمل؟ نستعده نفسيا وسجادة أخرى. الفشل إذا دخل قلوبنا انهزمنا، وبدأنا بالاكتئاب وأمراض كالضغط والسكري والآخر. لكن هنا أعطي أمثلة.
نعم.
أمثلة في الدراسة.
نعم.
التعداد بالمطابرة، فشلت في مشروع. أنا مثلا أعطيك مثلا على نفسي، أنا اليوم جيت من الكويت عملت مشروع أدوات منزلية. وفشلت في ديون، كنت أعطي ديون وأصدق الناس يقولوا لي مثلا بكرة بنجيب لك آخر الشهر نعطي فلوس، ما أعطنيش. فنزمت في مشروعي، أو انكسرت مشروعي بالنقوم العامية، وبدأت حولت فلوس تاني مرة، والحمد لله الحمد لله ناجح فيه، تكلمت عن الديون.
نعم.
ما أعطي واحد دين كاش ما فيه. ثانيا لعبة كرة القدم، كثير مباريات يكون الخصم ثلاث وأنا صفر ربع ساعة هنا لا يأس بل أجتهد ويمكن أفوت عليه على الأقل التعادل. والأهم من ذلك في المعركة العسكرية إذا جدت في المعركة أنا ما أدري بدأت البلاد وانتهت المعركة استعد بالسلاح وبالنفس وبالجنود وأسلت أرضي قطة وأدب بالفلاحة.
نعم
عندما كان بالقري في جنين ما تيجي أمطار القمح والشعير تعبوا مزرعات والذرة كان محصول ضعيف لكن أستعد لو قلنا السنة الماضية مثلا مجاني أستعد له كثير مثلا بالفلوس وبالحراسة والانحراس وإن شاء الله أكون ناجحا
إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أنا الأخ صبحي عبد الحميد أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وأشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات الذين ساندونا وتابعونا واستمروا معنا خاصة في موضوع هذا الأسبوع. يعني سبحان الله هناك الكثير من كانت من المشاركات والمتابعات وإبداء وجهات النظر في هذا الموضوع. أنا أشكر الكل أحبتنا الكرام شكرا جزيلا ومباشرة أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سلام عليكم أستاذة نجلاء.
أهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عزيزتي أهلا وسهلا. أستاذة نجلاء نحن تحدثنا عن أسباب قضية الفشل والإحباط وكيف هناك بعض الشباب يبقون في هذه المرحلة ويبدو من الصعب الخروج عليهم من مرحلة الفشل والإحباط. اليوم نريد أن نتحدث عن الأسرة بأن كيف عليها أن تتغلب الأسرة على إعطاء مسحات الفشل بنفسها للشاب، مثلا تلقنا بأنه فاشل وما شابه ذلك، وبالعكس كيف تكون الأسرة سندا وعونا للشاب لكي هو يتغلب على الفشل والإحباط.
نعم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
حقيقة الأسرة هي المجال الأول أستطيع أن أقول لها التأثير الأكبر في هذه المسألة، لأنه هو المحيط الذي فتح الشاب عليه عينيه ويقضي طبعا معظم أوقاته في داخل هذا الحيز. وكذلك تستطيع الأسرة من خلال استغلال مجموعة من الأمور في توجيه هذا الأمر. طبعا للأسف الشديد بعض الآباء بعض الأمهات يريدون من أولادهم أن يحققوا ما لم تنجح
في
الأم في تحقيقه أو الأب في تحقيقه، فلذلك تلاحظينها يمر بحالة من العصبية والتوتر أنك لماذا لم تأتي بالنتائج المرجوة إلى آخر ذلك. هذا الأمر جدا خطير جدا خطير، لأنه كما يقال الطفل أو الشاب كالإسفنجة يمتص كل شيء في داخله. الأسرة عليها أولا أن تبحث في أسباب الفشل فتعالجه. لربما أنت أيها الشاب العزيز أقدمت على شيء قابلياتك واستعداداتك ليست كافية للقيام بهذا الأمر. يعني مثلا أنت تريد مباشرة عمرك مثلا 17-18 سنة بدون أي تدريب بدون كذا تريد أن ترفع ثقلا مقداره 80 كيلوغرام فرضا، فكيف بالتأكيد أنت ستفشل. لابد أن تدرس المسألة وتأتي إلى ما تريد أن تنجزه بخطوات مدروسة. الأسرة هنا عليها طبعا هي النظرة الثاقبة لدى الأم والأب أن يعرفوا أو يشخصوا قابليات الشاب سواء كانت بنت أم كان فتاة فتاة أم فتاة يحدد القابليات هو في أي مجال ترينه يحب هذا المجال، مجال الأمور العلمية رياضيات فيزياء كذا أم الأمور الرياضية أم الأمور العملية كالنجارة الحدادة أم الأمور التجارية، فهو كثير من الأولاد لا يحب أن يدرس، يريد أن يدخل إلى السوق يبيع يشتري ويكون ناجحا في هذا المجال. فالأسرة عليها أن تنظر بعين ثاقبة إلى قابليات الأولاد لديها، وتوجه كل شاب وكل فتاة وفتاة لديها في المجال الذي يحبه، وليس في المجال الذي تريده الأم أو يتمناه الأب. ولذلك نرى الكثير من الإحباطات تصيب هؤلاء الشباب المساكين إذا ما أجبروا على اختيار نوع معين من الدراسة أو العمل إلى آخر ذلك. طيب. وحتى الزيجات سيدتي حتى الزيجات نعم.
أستاذة نجلاء، يعني أنا ممكن خلال هذا البرنامج نقدم رسالة لشبابنا الأعزاء، بين صحيح يعني الثقل الأكبر وكما تفضلت المجتمع الأول، البيئة الأولى بالنسبة للشباب هو الأسرة، لكن هنا يجب أن يكون تعامل بين الأسرة والشاب. الشاب يعني لا يدع كل المسؤوليات عن عاتقه وعن نفسه ويقول الأسرة هي التي مثلا كانت مقصرة معايا، الأسرة هي التي لم، يعني لا، يجب أن يكون هناك تعامل. الأسرة هي تقدم واجباتها ووظائفها وتحمي الشاب، هناك الشاب أيضا يجب أن يثابر يجاهد وتكون لديه العزيمة والإصرار للوصول إلى النجاح. يعني نحن لا نستطيع، لا أدري ما هي وجهة نظرك أنت، يعني لا نستطيع أن نضع الثقل على الأسرة فقط أو على الشاب فقط، يعني يجب أن يكون هناك تعامل بين الطرفين، صحيح؟
بالضبط بالضبط صحيح صحيح. طبعا هذه يعني وضع الثقل الأكبر على الأسرة، هذا أيضا فشل في تفكير الشاب.
نعم أحسنتي.
أن لا تكون الأم والأب والإخوة والأخوات شماعة تعلق عليها أخطائك. لا أبدا. نعم المسألة الثانية، الجانب الأول، الأسرة قامت بواجبها أم لم تقم بواجبها.
نعم.
حتى لو كان هنا رسالة إلى كل من، إلى كل شاب، الأسرة تؤثر عليه سلبا. عزيزي يجب أن تدرس الحالة. في كثير من الأحيان نلاحظ أن الفشل هو بحد ذاته مدرسة لك، تتعلم من فشلك.
أحسنتي.
أنه أنا لماذا فشلت، ضع ورقة وقلم وتفكر جيدا وضع الخطوات التي أدت إلى هذا الفشل بحيث تتفاداها. نعم معي.
أي تفضلي أستاذة نجلاء.
نعم عفوا. فمن هذا تتعلم. لذلك نلاحظ يعني في كثير من تراثنا الإسلامي في أدعيتنا، اللهم أقل عشرتي أقل عشرتي.
أحسنتي.
يعني لا يوجد إنسان هو كامل 100%.
أحسنتي.
وإنما هناك عثرات، فإقالة العثرة هي، ما هي إقالة العثرة؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أن أقوم من هذه العثرة مجددا، ولا أكون في يعني في هذه العثرة دائما. طبعا الشاب عليه أيضا أن يلتجئ إلى الأمور الغيبية، إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب المدد منه.
أحسنتي.
وإنارة بصيرته لمعرفة الخطأ. لأنه دائما يقولون النفس هي العمق الأكبر، يعني دائما النفس، الإنسان لا يستطيع أن يشخص ما يشعر به أو بنفسه، يعني هناك عدو خارجي.
نعم.
تنظر إليه تستطيع أن تشخص هذا العدو، كم هو، كم عدده، ما هي أساليبه، لكن العدو الداخلي، هذه النفس البشرية بما أنها داخلي فمن الصعوبة أن أشخص. لذلك المجتمعات التي يكثر فيها المنافقون مع الأسف والخونة تكون مهمتها اتجاه الاستعمار والاستكبار جدا صعبة، بعكس المجتمعات التي تواجه عدوا خارجيا واحدا فتعود له العدة.
نعم.
عزيزي الشاب، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى في إنارة بصيرتك، واعتبر الفشل مدرسة ثانية، كورس دراسي.
نعم.
تستطيع من خلاله معرفة بعض أخطائك، وليس كل أخطائك،
كل أخطائك. نعم.
كل تجربة. وأيضا لاحظ أخي الشاب، لاحظ قابلياتك أنت، لا تطلب شيئا فوق قابلياتك وفوق استعداداتك. وإن كان فوق استعداداتك فتهيأ واستعد، كالذي يريد أن يحمل ثقلا 80 فيبدأ بالعشر كيلوات ثم بالخمسة عشر، وهكذا إلى أن يصل أن يرفع 80 كيلو.
أحسنتي. نعم. أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. حياك الله.
حقيقة أنا أشكركم.
حياك الله عزيزي. شكرا.
التألق والإبداع. شكرا.
شكرا الأستاذة نجلاء. وأنا في ختام البرنامج الأخ أبو إباء من السعودية أحييك أطيب تحية يا أبو إباء عبر الواتساب، كتب بأن الصبر وتحليل التجارب والاستعداد لأي نتيجة وعدم وضع السقف العالي والمبالغة قبل التجربة والاستفادة من تجارب الآخرين والتركيز على إيجابيات التجربة لتعزيز الثقة واعتبار السلبيات أمر لابد منه. أحسنت يا أبو إباء من السعودية، هذه أيضا نقاط مهمة جدا ذكرتها كما تفضلت بها الأستاذة نجلاء علي قبل قليل. أيضا أحبتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. شكرا لكم أحبتنا، لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
Thank you.